عند هبوط الليل. فالنظرة قبلتها مكة والدمعة كم تغلي حيث يكون ظهورك يا مولاي سيكمن ظلي يا
مولاي. هذه إذاعة طهران والساعة فيها 7 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم أيها الإخوة والأخوات ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. عشرات الشهداء والجرحى إثر تفجير مزدوج في منطقة الباب الشرقي وسط العاصمة العراقية بغداد. وزير الخارجية الإيراني يقول إن ترامب وشركائه السيئ السمعة قد سقطوا في مزبلة التاريخ. بايدن يبدأ ولايته رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء 15 أمرا تنفيذيا أصدرها ترامب. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. استشهد 32 مدنيا عراقيا وأصيب أكثر من 100 آخرين إثر تفجير انتحاري مزدوج في ساحة الطيران بمنطقة الباب الشرقي وسط العاصمة بغداد. وفيما أفادت مصادر أمنية بانفجار عبوة ناسفة وحزام ناسف في سوق بيع الملابس، ذكرت مصادر إعلامية أن الانفجار نجم عن قيام شخصين بتفجير نفسيهما بشكل غير متزامن. ويعد هذا الانفجار الأول من نوعه في العاصمة العراقية بغداد منذ نحو 18 شهرا. لتفسير عودة هذا النوع من الهجمات الإرهابية الانتحارية في العراق، نتابع الحوار التالي مع الباحث السياسي الدكتور حيدر البرازنجي.
بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والرحمة والرضوان بشهداء الأبرار. نعم، قد غاب هذا المشهد الإرهابي عن العراق طويلا بسبب وجود الحشد المقدس الذي دافع عن أرض العراق وحرره من دنس داعش والجماعات التكفيرية مع القوات الأمنية الأخرى. لكن نرى أنه الاختلاف الذي يحصل الآن في الساحة السياسية وكذلك محاولة الجماعات المتطرفة التكفيرية التي كانت ولا زالت مدعومة من دول إقليمية معروفة في التوجه وحتى عالمية، محاولة إعادة الصراع إلى الداخل العراقي بهذه الطريقة وبهذا السلوك، وسبب بعض الانتعاضات أو الاعتراضات من بعض الجهات السياسية حتى في الداخل العراقي، محاولة إلى إرجاع وضع الأمن العراقي إلى المربع الأول والإفادة والاستفادة من هكذا ترويع وتفجير للمواطنين الأبرياء العزل. هذا ما يجعل الحكومة الآن أمام مسؤولية كبيرة، وحتى القوى فيما يحصل محاولة إجرار أو انجرار العراق خلف هكذا محاولات هي أحد أهم النقاط التي تحصل في الساحة الدولية وحتى في الساحة الإقليمية. عندما الآن تم تغيير الإدارة الأمريكية وحتى مع التزامن التغيير الذي حصل في العراق، وهناك مناكفات ومماحكات سياسية أدت إلى أنه هناك تأجيل للانتخابات، أنا أعتقد هذه رسائل مبطنة، محاولة من بعض القوى الإقليمية لجر العراق لهذا الصراع، وعدم وجود استقرار أمني، يعني عدم وجود استقرار اقتصادي، هذا ما جعل العراق يهتز اقتصاديا. كل هذه السيناريوهات وخصوصا سيناريو الموقف الأمني اليوم أعتقد تقف وراءه قوى الشر أو الشيطان الأكبر، أمريكا ومن يقف خلفها.
قال قال الرئيس العراقي برهم صالح إن الجماعات الظلمية تحاول من خلال الانفجارين الإرهابيين اللذين وقعا في بغداد استهداف الاستحقاقات الوطنية الكبيرة، مؤكدا الوقوف بحزم ضد هذه المحاولات. من جهته دان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي هذه الاعتداءات داعيا إلى اتخاذ جميع السبل الاستباقية ضمن الجهد الأمني والاستخباري لحماية المواطن، كما أهابت كتلة سائرون في المجلس بالقوى الأمنية لكي تكون على استعداد تام لحفظ الأمن. بدوره أدان رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض التفجيرات الإرهابية، مؤكدا أن محاولات الإرهاب الخائبة لن تنال من عزيمة الشعب العراقي وقدرات قواته الأمنية التي أنهت خرافة داعش. أفاد مصدر أمني بأن تفجيرا بعبوة ناسفة استهدفت رتلا للدعم اللوجستي تابعا للقوات الأمريكية في منطقة أبو غريب غرب العاصمة بغداد. وأوضح المصدر أن الانفجار وقع أثناء مرور الرتل على الخط السريع، مشيرا إلى أنه أسفر عن إصابة أحد عناصر الشركة الأمنية. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو وشركائهما السيئي السمعة قد سقطوا في مزبلة التاريخ. وكتب ظريف خلال تغريدة على تويتر أن ذكرى الشهيد سليماني والآلاف الذين قتلتهم إدارة ترامب عبر التجويع والحرمان من الدواء ستظل خالدة، داعيا جو بايدن إلى أخذ الدروس من سلفه. وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد وصوله إلى البيت الأبيض أمس سلسلة من الأوامر التنفيذية ملغيا قرارات اتخذها سلفه دونالد ترامب، وذلك فور توليه منصب الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية. وتتعلق أهم تلك الأوامر بالمساواة العرقية والعدالة الاجتماعية للمواطنين الأمريكيين والعودة إلى اتفاقية باريس المناخية، كما ألغى قرار بناء جدار على الحدود مع المكسيك ورفع قيود السفر التي فرضتها إدارة ترامب على بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة. وقعت الإمارات وأمريكا صفقة لشراء 50 طائرة من طراز F-35 و18 طائرة مسيرة مسلحة قبل لحظات من تنصيب بايدن. ويأتي التسريع بتوقيع الاتفاق قبل تولي بايدن السلطة عقب تصريحه بأنه سيعيد النظر في الاتفاقات. وكان أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد قدموا مشاريع قوانين لوقف الصفقة متهمين ترامب بالتحايل على الكونغرس لتمريرها. من جهتها أشارت وسائل إعلام الصهيونية إلى ترحيب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالصفقة. اتفقت الأطراف الليبية المجتمعة في مصر على إجراء استفتاء حول الدستور قبل الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 من كانون الأول المقبل. أفاد بذلك بيان لوزارة الخارجية المصرية مشيرا إلى احتمال استضافة القاهرة الجولة 33 للمسار الدستوري في شباط المقبل بحضور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا لوضع خارطة الطريق لكل من الاستفتاء والانتخابات. وكان ملتقى الحوار السياسي الليبي قد صوت لصالح اتفاق مبدئي بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة التي ستتولى التحضير لانتخابات عامة. قرر مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ لبحث الوضع في منطقة دارفور غرب السودان، خصوصا بعد تفاقم الصدامات القبلية التي أدت إلى مقتل نحو 155 شخصا ونزوح عشرات الآلاف. اجتماع المجلس جاء بطلب من 3 غير دائمين هم النرويج وإيرلندا وأستونيا فضلا عن بريطانيا وأمريكا وفرنسا الأعضاء الدائمين أو الأعضاء الدائمين. في الختام نذكركم بالعناوين. عشرات الشهداء والجرحى إثر تفجير مزدوج في منطقة الباب الشرقي وسط العاصمة العراقية بغداد. وزير الخارجية الإيراني يقول إن ترامب وشركائه السيئي السمعة قد سقطوا في مزبلة التاريخ. بايدن يبدأ ولايته رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء 15 أمرا تنفيذيا أصدرها ترامب. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء الخير لمن ينتظرنا كل مساء ليبادلنا التحية والكلمة العذبة والدعوات. مساء العافية وراحة البال، مساء الخير. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى شهداء الفضيلة عند 7:13، ومن ثم نقدم إليكم عمود الدين عند 7:24. معالم النور تستمعون إليها عند 7:41، وبعد ذلك تستمعون إلى النشرة الخبرية المفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى البرنامج المباشر بحرين الصمود عند 8:12 وعلى مدى نصف ساعة. إحشاية ويهنة تستمعون إليها عند 8:46، ومن ثم ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء تستمعون إليها عند 10 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية عند 11 تماما وعلى مدى ساعة كاملة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند منتصف الليل وعلى مدى 20 دقيقة. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 12:23. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
شهداء الفضيلة.
استعراض لمواجهات علماء الإمامية وتحدياتهم لطواغيت العصر وصمودهم حتى آخر قطرة من الدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث عن شهداء علمائنا الأبرار في القرن 6 الهجري، وضيفنا في هذه الحلقة الشيخ أبو علي محمد بن الحسن بن علي الفتال الواعظ النيشابوري الفارسي. الفتال من أسماء البلبل، والفتل بالفتح شدوه، ولعل المترجم له لقب به لطلاقة في لسانه في الخطابة والوعظ، وعذوبة في لهجته، ورقة في ألفاظه. ويعرف بهذا الاسم آخرون أيضا كالشيخ الحبر جمال الدين حسن بن عبد الكريم الفتال، شيخ ابن أبي جمهور الأحسائي، والعلامة الحجة السيد حسن بن عبد الله الفتال الحسيني النجفي في القرن العاشر، والسيد الفقيه المفسر تلميذ الشهيد الثاني الفتال النجفي. إخواتنا المستمعين، كان شهيدنا الشيخ أبو علي الفتال في الجبهة والسنام من حملة الفقه والحديث، جامعا بين رتبتي السعادة والشهادة، آخذا بعضادتي العلم والزهادة، خطيبا مصقعا، واعظا بأقواله وأفعاله، وقد حاز ثقة الكل، فجاء وحواليه زمر الثناء وكراديس المدح والإطراء، حيث عرف وأثني عليه في أكثر من 20 معجما وكتابا. وخلاصة القول في حق المترجم له إيثارا للاختصار، إنه شيخ جليل، كان مدرسا متكلما، فقيها عالما، مقرئا مفسرا، متدينا زاهدا، من العلماء الأمناء المعتمدين، كما وصفه معاصره الشيخ عبد الجليل القزويني، وثقة جليل القدر، ورع كما وصفه الشيخان منتجب الدين وابن داود. وأطبق القول المتأخرون على وصفه بذلك تبعا لهما. أما شيوخه وتلاميذه، فالمستفاد من جميع التراجم أن المترجم له كان بالعراق برهة من عمره مع أبيه، حيث كانت بغداد محط أكابر العلماء وجامعة الإسلام، فروى عن علماء أجلاء كالسيد الشريف المرتضى المتوفى سنة 436 للهجرة، والشيخ محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة وغيرهما، وكان ذلك قبل سنة 436 للهجرة، وهي سنة وفاة الشريف المرتضى رحمه الله، وبقي بها إلى أن سمع منه وتتلمذ على يديه الحافظ محمد بن علي المازندراني المولود في حدود سنة 489 للهجرة. ومع الأسف الشديد أن التاريخ لم يوفه حقه، لذلك جهلنا كثيرا من جوانب حياته، فلم نعرف عن ولادته ولا نشأته ولا دراسته شيئا، وحتى ما ذكره مترجموه كان بإيجاز وإجمال، ومن ذلك أمر شهادته وأسبابها. فقد ذكر بعضهم أنه قتله أبو المحاسن عبد الرزاق شهاب الإسلام حاكم نيشابور، ولأي سبب قتل ومتى كان ذلك، هذا ما سكت عنه التاريخ، فلم يبق إلا الحدس والتخمين. وصرح بشهادته صاحب الأمل والعلامة المجلسي والنوري وغيرهم، غير أننا لم نقف على تاريخ شهادته تفصيلا عدا ما في فهرست المكتبة الرضوية من أنه قتل بسبب دفاعه عن عقيدته. أجل مستمعين الأفاضل، إن المؤرخين لم يذكروا أسباب شهادة المترجم له ومتى كانت، وكل ما ذكروه أن قاتله هو عبد الرزاق شهاب الإسلام رئيس نيشابور. وإن إذا رجعنا إلى تاريخ عبد الرزاق يمكننا أن نعرف السبب الداعي إلى قتله المترجم له رحمة الله عليه، ف فمن هو عبد الرزاق؟ إن خلاصة ما ذكر من ترجمته في المعاجم والكتب كمعجم الأنساب والأسر الحاكمة لزنباون وكتاب نسائم الأسحار من لطائم الأخبار لناصر الدين المنشي الكرماني وكتاب آثار الوزراء لسيف الدين العقيلي وكتاب حبيب السير ما ترجمته. الوزير شهاب الإسلام عبد الرزاق بن إسحاق الطوسي كان ابن أخي الوزير نظام الملك، وكان من فحول العلماء المشاهير يومئذ. قام في أيام صباه وريعان شبابه بتحقيق أحكام الشرع وتدقيق رموز وإشارات الأحاديث النبوية، وصرف ريعان شبابه بشرح جوانب المشكلات وإزالة الشبهات. أمر السلطان سنجر السلجوقي بنقله من المدرسة والمحراب إلى سرير الوزارة، وأعطي مقاليد الأمور بعد عزل ابن عمه صدر الدين بن نظام الملك الذي ظهرت منه خيانات كثيرة، فتمرد وطغى وسرق الخزانة إلى أن أمر السلطان بقتله، واتخذ من بعده عبد الرزاق وزيرا، فتبدل عبد الرزاق هذا عما كان عليه من زي النسك والورع إلى كثير من الصفات المذمومة والأفعال القبيحة كالبخل وشرب الخمر إلى أن توفي ممقوتا. ورد في تاريخ نيشابور أيها الأخوة الأفاضل تلخيص الخليفة النيشابوري نقلا عن خط الخواجة قطب الدين في أسماء الذين لهم قبور معلومة بنيشابور ما ترجمته: الشيخ محمد الفتال رحمة الله عليه وتربته في مقبرة خيرة بنيشابور. وأما عن مؤلفاته فله هذان المؤلفان: التنوير في معاني التفسير وروضة الواعظين وبصيرة المتعظين. أما الأول فقد كان من الكتب المعتبرة عند الإمامية وفي عداد تفاسيرهم المعتمد عليها، وأما روضة الواعظين فهو من كتب الأخلاق والآداب. وقد توهم بعضهم فنسب الكتاب روضة الواعظين إلى الشيخ المفيد رحمه الله، ورده كثير من المحققين ونبهوا على غلط النسبة. وقبل ذلك كله قول تلميذه الشيخ الحافظ ابن شهرشوب راوي هذا الكتاب. ومسك الختام كرامة باهرة لمولانا الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، يذكرها صاحب كتاب الثاقب في المناقب عن المترجم له أو أحد معاصريه، أن محمد بن علي النيشابوري قد كف بصره منذ 17 سنة لا يبصر عينا ولا أثرا، فورد حضرة الإمام الرضا عليه السلام زائرا ودخله متضرعا، فزار ووضع وجهه على قبره الشريف باكيا، فرفع رأسه بصيرا وسمي بالمعجز، وبقي بعد ذلك في مشهد المقدسة مدة مديدة ولم توجعه عينه بعد ذلك، ولم يعرف إلا بالمعجز. وبهذا نصل أحبة الإسلام إلى نهاية ترجمة شهيدنا الشيخ أبي علي الفتال النيشابوري قدس سره الشريف. نستودعكم في أمان الله وحفظه.
القائمين،
مع الراكعين،
مع الساجدين،
مع القانتين،
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم،
مع المصلين آناء الليل وأطراف النهار وبالعشي والإبكار.
عمود الدين،
عمود الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم بصلاة الليل، فإنها سنة نبيكم ودأب الصالحين قبلكم ومطردة الداء عن أجسادكم.
مستمعين الكرام، عن قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي أنه قال:
كان دأب الشهيد مرتضى المطهري قدس سره إذا ما زار مدينة مشهد المقدسة أن ينزل ضيفا عندنا أو عند أقارب زوجته، وكان رحمه الله لا يفتر عن أداء صلاة الليل أينما حل وفي كل الظروف. ولقد كان لوقع نجواه وتهجده الأثر العميق في نفوس الذين يبيتون ليلتهم معه. وفي ليلة من تلك الليالي استيقظت زوجتي على صوت بكاء شديد أفزعها، وبقيت لمدة من الزمن تحار ولا تعرف مصدر الصوت، حتى تذكرت أن الشهيد المطهري قد نزل ضيفا عندنا وهو يرقد في الغرفة المجاورة.
نعم مستمعين الكرام، لقد كان صوت تهجده يسمع من غرفة إلى أخرى.
ولم يكن الأستاذ الشهيد مرتضى المطهري رحمه الله حديث عهد بصلاة الليل، فلقد بدأها منذ أوان شبابه. نقل أحد زملائه عنه أنهما حينما كانا يدرسان في الحوزة العلمية معا ويقيمان في حجرة واحدة، كان الأستاذ الشهيد يحثه دائما على أداء صلاة الليل. ويستمر هذا الراوي فيقول:
أما أنا فقد كنت أبحث عن حجج أتذرع بها لأتخلص من القيام في منتصف الليل للصلاة، ومن تلك الذرائع أن ماء الحوض في المدرسة ليس نظيفا، وهو مليء بالملح والقاذورات ومضر للعين، فلا يمكنني أن أتوضأ به، حتى رأيت فيما يرى النائم ليلة مناديا يخبرني أنه عثمان بن حنيف مندوب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال لي إن أمير المؤمنين عليا يأمرك بالقيام لصلاة الليل، وقد أرسل إليك كتابا في ذلك، ثم سلمنيه فإذا هي ورقة صغيرة كتب عليها بخط أخضر جميل: هذه براءة لك من النار. ثم مضى لشأنه وتركني حائرا في أمري. وبين أنا كذلك أيقظني الشهيد المطهري وهو يحمل إناء فيه ماء زلال، فقال لي: لقد جئتك بماء نظيف من النهر، قم ولا تتذرع. وينقل الأستاذ مجتبى المطهري نجل الشهيد المطهري أنه في اليوم الحادي عشر من أردي بهشت لعام 1358 هجري الشمسي، المصادف للأول من آيار لعام 1979 للميلاد، كان والدي قد صلى فريضة المغرب في الساعة 8 مساء، وطلب منا أنا وأخي في بادئ الأمر أن نوصله إلى بيت أحد أصدقائه في منطقة دروازة شمران بطهران، حيث ينعقد اجتماع سياسي هناك، بيد أنه قال لنا:
لا حاجة أن تأتي أنتما برفقتي، سيأتي من يأخذني معه إلى الاجتماع.
ثم ذهب إلى مكتبته في البيت ليرتب كتبه وأوراقه. أما أنا فقد كنت أبحث عن سجادة أصلي عليها فلم أجدها في البهو، فذهبت إلى المكتبة لآخذ واحدة من السجاجيد المخصصة للضيوف، فتبعتني أمي إلى هناك وقالت لي: يا مجتبى، إن في الغرفة المجاورة سجادة بإمكانك أن تقيم صلاتك عليها، لما تأخذ سجاجيد الضيوف؟ قلت لها: أمه، إني بحثت ولكني ما وجدت. فقال والدي:
لا ريث، المهم إقامة الصلاة في وقتها، وليس أفضل من أدائها في وقت فضيلتها شيء. قال ذلك وخرج من البيت، وكان هذا آخر عهد الشهيد مرتضى المطهري بولده، وكانت هذه آخر جملة سمعها مجتبى من أبيه، حيث لم يرجع إليهم وعرج نحو السماء العليا.
رحم الله الشهيد المطهري ورضي عنه وأرضاه وأسكنه فسيح جناته، وطوبى لمن اقتدى به وسار على دربه.
نعم مستمعين الكرام، نرجو أن تكون حلقة هذا اليوم قد قدمت لنا نبذة مختصرة عن ملامح جهادية عبادية من حياة الشهيد مرتضى المطهري. حتى الملتقى بكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
الأنبياء هم جلال وبهاء، هم من الله الضياء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء، خطهم خط الهداية، اسمهم لله آية، فيهم سر الولاية، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. حبهم حب لطه، آية قلبي تلاها، للتقى ربي حباها، نعمة الله العلماء، نعمة
نعمة الله العلماء.
كهفهم كهف الرجاء، حبرهم عدل السماء، من نحور الشهداء نعمة الله العلماء.
نعمة الله العلماء.
قبلة للعقل صاروا، كالشموس قد أناروا، فيهم الخلق استجاروا. نعمة الله العلماء. نعمة الله العلماء. بالكتاب قد أمرنا، نورهم ما إن بصرنا، لهم الهامات تحنى. نعمة الله العلماء.
نعمة الله العلماء.
ويلكم يا من جارئتم ضدهم بالإفك قلتم، فضلهم لا ما عرفتم. نعمة الله العلماء.
نعمة الله العلماء.
فيكم لا لن تبالي، إن نطقتم فالجبالي لا ترى غير المعالي.
نعمة الله العلماء.
نعمة الله العلماء.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد. نستضيف في هذا اللقاء سماحة السيد مالك المسوي، أستاذ التفسير في الحوزة العلمية في قوم، فأهلا ومرحبا بسماحته.
الله يبارك فيكم أستاذنا.
سماحة السيد، بعد حوار حول دور السياق في حركة التفسير، نصل الآن إلى دور الرواية في حركة التفسير.
نعم.
وقبل أن نبدأ الحديث فقط ألمح إلى هذه النقطة المهمة، وهي أن الكثيرين ولا سيما بعد حدوث اختلافات في فهم النص القرآني يلجؤون إلى الرواية في حل هذا الخلاف.
نعم.
بينما البعض ما زالوا رافعين شعار القرآن وأن الحكم في كل شيء هو القرآن.
نعم.
أيضا نهمش لهذه الفكرة بقول الإمام علي عليه السلام بأن القرآن حمال ذو أوجه.
نعم.
هنا لابد من الرواية إذن في حركة التفسير من أجل تبيان الحقائق، لا من أجل إضافة حقائق إلى حقائق، لأن القرآن تبيان لكل شيء كما تعلمون.
نعم.
هنا ما هو الدور المنهجي للرواية في التقدم بحركة التفسير إلى الأمام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. طبعا هناك أستاذ معروف اتجاهان في موقف المفسرين من الروايات. طبعا الاتجاه العام والاتجاه الأشهر، وهو الذي عليه القاعدة الأساس، هو اعتماد الرواية، باعتبار أن الرواية تلعب دورا كبيرا في عملية التفسير، باعتبار الرواية قد تفصل مجملا أو توضح مبهما أو تفصل ما أشار إليه القرآن الكريم، أو حتى تقيد إطلاق الآيات المباركة، تخصص العام، تقيد المطلق. هذه للروايات أدوار متعددة. هذا طبعا لا يختص يعني فئة من المفسرين دون فئة، أو بطائفة دون طائفة. كل المفسرين سنة وشيعة يعتمدون على الرواية، ويعتبرون أن الرواية تلعب دورا أساسيا في المنهج التفسيري، على اختلافهم في طبيعة هذه الرواية، في التفصيلات، يعني من هم الرواة. ربما مثل الشيعة عندهم رواة غير رواة السنة، يعني هناك في التوثيق الرجالي أو في السند طبعا هناك اختلافات متعددة، أو كذلك اختلاف في قوة الرواية التي نعتمد عليها في التفسير. يعني هذا حتى في بين المفسرين، يعني مثل علامة الطباطبائي رضوان الله تعالى يختلف عن مثلا مفسر آخر في نفس الاتجاه وفي نفس الطائفة. لماذا؟ لأنه مثلا يعتبر أن الروايات لا تلعب دورا كبيرا يعني في العقائد، يعني عندما نفسر آية، يعني روايات العقائد والمفاهيم ينبغي أن تكون في شروط أكبر وأشد من الشروط التي في الأحكام. يعني في الأحكام عندنا خبر الثقة، مجرد ما تكون الرواية سندها يعني ثقة ممكن أن نعتمد عليها في التفسير، طبعا مع مراعاة المتن ألا يكون معارضا للقرآن الكريم، لكنه في المفاهيم وفي العقائد، يعني آية تطرح مفهوما أو تطرح عقيدة أو تطرح تفاصيل قصة قرآنية، هذا لا يكتفي المفسر بماذا؟ بالوثاقة المعروفة في علم الأصول، وإنما لابد من تجديد الأمر، لأن هذا أمر ليس متعلق بالمنجزية أو المعذرية، ما يسمى المنجزية أو التعذير والتنجيز، وإنما هو يعطي يصوغ عقل الإنسان المسلم. ولهذا لا يمكن أن نعتمد على رواية حتى ولو كان الراوي ثقة إذا كانت متعلقة بالعقائد وبالأفكار والمفاهيم، ويكون دور الرواية يعني الثقة التي فيها شرط أن يكون الراوي أو الرواة ثقات، يكون دورها في الأحكام. طبعا هناك تفاصيل متعددة ولكن الخط العام في عالم التفسير السني والشيعي هو تعتبر الرواية إحدى زوايا المثلث في عالم التفسير، كما قلنا الظهور الرأس الأول، الظهور القرآني، ويدخل فيه كل المفردات والسياق، سياق في الآية وسياق الآية والسياق العام القرآني، يدخل كله في الظهور. وهناك العقل يعتبر يعني الزاوية الثانية في المثلث، في مثلث التفسير، وتبقى الرواية الزاوية الثالثة. الزاوية الثالثة في عالم التفسير هي الرواية. هذا طبعا كمنهج عام لكل المفسرين المعروفين على مدى التاريخ، مئات المفسرين، عشرات المفسرين سنة وشيعة ومعتزلة، كل المفسرين يعتبرون أن هذا المثلث من الأمور الثابتة. ولكن تبقى طبعا هذا المثلث، مثلث قد يكون في بعض الآيات، أنا أسميه يعني للتندر مثلا، أنه يعني مثلث برمودة. أحيانا حقيقة يعني أحيانا صعب أن تجمع بين الظهور وبين العقل وبين الروايات. في بعض الآيات أو في أكثر الآيات يكون الجمع سهلا ويسيرا طبعا للذي يمتلك الأدوات في هذا الجمع، ولكن أحيانا في بعض الآيات المباركة حقيقة الإنسان يحتاج إلى أدوات عميقة جدا وإلى عقلية فذة من أجل أن يربط بين زوايا هذا المثلث ويكتشف دلالات الآية المباركة. إذن بصورة عامة في عالم التفسير الرواية معتبرة وتعتبر رأس مثلث في من زاوية من زوايا المثلث الثلاثة، ولكن هناك طبعا اتجاهات خاطئة، يعني مثل اتجاه الآن نحن نجده خصوصا في بعض الكتاب المعاصرين الذين تصدوا لتفسير القرآن الكريم، يرفعون شعار حسبنا كتاب الله.
نعم.
هذا الشعار يقول أن الرسول لم يكن الرسول كان مفسرا قبل 1400 سنة، حتى لو كانت الرواية متواترة، ليس فقط رواية ثقة، حتى لو كانت الرواية متواترة ومستفيضة، نحن لا نعتبر قول الرسول حجة، لأن القرآن يفسره الزمان، والقرآن لا يقف على تفسير عقل واحد، وإنما بينما هذا طبعا منافي للقرآن الكريم، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طبعا هذا اتجاه الآن طبعا شاع في كثير من، لا نريد أن نذكر أسماء الذين تصدوا الآن للتفسير والقراءات المعاصرة للقرآن الكريم، ولكن هؤلاء الآن يريدون أن يرفعوا شعار، طبعا هذا شعار قديم، حسبنا كتاب الله، يكفينا كتاب الله.
نعم، لدرجة أن هناك من أسموا أنفسهم الآن بالقرآنيين.
نعم.
فهم يعتمدون القرآن في كل شيء دون الرواية.
نعم.
سمعت السيد، واضح تماما من خلال القضايا العامة أن الرواية تحل الكثير من المشاكل كأسباب النزول مثلا.
نعم.
مثلا في موضوع يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك.
نعم.
هنا المسألة لا تحل إطلاقا إلا بالرواية.
نعم.
بلغ ماذا؟
نعم.
هنا كما تعلمون الروايات واردة من الطريقين، عن طريق الجمهور واردة، وأيضا عن طريق الإمامية واردة روايات، ولا تحل المسألة في مثل هذه الأمور إلا بالتعاطي مع هذه الروايات وبحث هذه الروايات والخروج في النهاية بنتيجة نهائية.
أحسن.
إذن الرواية لابد منها أساسا يعني لتبيين مجمل الأحداث.
نعم.
مثلا في القصة القرآني لابد من الرواية، لابد منها لتوضيح التفاصيل.
نعم.
المتلقي عادة يحب أن يعرف التفاصيل.
نعم.
مثلا أصحاب الجنة.
نعم.
أو صاحب الجنتين.
نعم.
جاءت في القرآن مجملة.
نعم.
المتلقي عادة يريد أن يعرف التفاصيل، فهنا الرواية تقوم بهذا الدور.
أحسنتم. بالمناسبة يعني حتى نكمل الحديث الأول، كما ذكرتم يعني الرواية طبعا مهمة، وخصوصا في القصة القرآني.
نعم.
لأن هناك بعض الفراغات في القصة طبعا الله تركها لأنها لا تدخل كثيرا في العبرة.
نعم.
يعني هناك فراغات، ولهذا هناك اتجاه معاكس للاتجاه الذي ذكرناه.
نعم.
الاتجاه الذي يعني أفرط في عدم الاعتماد على الروايات، يعني قال الرواية أصلا لا نعتمد عليها، يكفينا القرآن الكريم، القرآن يفسره الزمان والرسول والأئمة ومجاهد وقتادة وفلان والحسن البصري وفلان، هؤلاء أناس رجال ونحن رجال.
نعم.
لماذا نعتمد عليهم؟ القرآن يفسره الزمان، القرآن دلالاته مطلقة، لا يمكن أن نحصر القرآن بفهم بشري. هذا الأسلوب طبعا.
نعم.
هناك اتجاه مضاد حكم مسألة التفسير لقرون عديدة، هو الاعتماد الكلي على الرواية.
نعم.
يعني ال- 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 الإفراط في التعامل مع الرواية، يعني هناك تفريط إن صح التعبير، هناك اتجاه تفريطي يفرط بالرواية.
نعم.
ولا يعتبر الرواية شيئا في عالم التفسير، حتى لو كانت متواترة من رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يظهر في كتابات مثلا متعددة، مثل كتاب مثل دكتور محمد شحرور.
نعم.
الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، هذا كتاب أخذ دور كبير بالسنوات الأخيرة، 5 سنوات 10 سنوات، بحيث هذا يعتبر أصلا الراسخون في العلم لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون، يقول الراسخون أصلا مو العلماء، يعني علماء الدين الذين يقبعون في الأزهر وفي قم وفي مراكز العلم الدينية المعروفة وفي النجف، لا، الراسخون في العلم أينشتاين، داروين، فرويد.
نعم.
يعني يعتبر
حتى الآن لم نحصل على تفسير القرآن من داروين مثلا.
نعم.
أو من أينشتاين،
يعتبر العلم. نعم. يعني العلم الطبيعي وليس العلم الأصول،
هذا
والفقه.
جانب من العلم.
أحسن. هؤلاء. نعم. اعتبروا أن حتى قول الرسول ولو كان رسول الله وروايته متواترة في آية ولكننا لا نلتزم بها، لأنه هذا التفسير ما يسمى مثل دكتور نصر حامد أبو زيد.
نعم.
يتجه تقريبا نفس هذا الاتجاه. يعني أن الرواية ليست معتبرة أصلا. نحن والقرآن الكريم حسبنا كتاب الله والرواية مهما كان. طبعا هذا يعني مقابل هذا الاتجاه هناك اتجاه, طبعا هذا الاتجاه جاء ردة فعل للاتجاه الذي يعتبر الرواية هي الأساس. نعم. وهذا هو الخطأ. يعني هناك ملاحظة جدا أساسية ومهمة. نعم. نحن نقدم القرآن على الرواية, يعني الرواية لا تتقدم على القرآن, لأنه بالروايات التي عن طريق الأئمة عليهم السلام التي جاءت ما تسمى روايات العرض, يعني نعم. نعرض الرواية على القرآن, يعني القرآن هو الميزان.
نعم.
القرآن هو المعيار في كل أفكارنا ومفاهيمنا حتى الرواية.
نعم.
نعرضها على القرآن, فما خالف كتاب الله فهو زخرف.
نعم.
فاضربوا به عرض الحائط, يعني لا قيمة له. زخرف يعني شيء لا قيمة له. نعم. هذا الاتجاه طبعا الاتجاه المعاصر جاء كردة فعل للاتجاه الذي يعتبر الرواية هي الأساس.
نعم.
ويقدم الرواية على القرآن مهما كانت ضعيفة ومهما كانت خاطئة, مجرد أنها رواية مثلا من الصحابة أو ليس بشرط من رسول الله أو من الأئمة, وإنما مجرد أن تكون من تابعي هذه رواية يعتمد عليها حتى ولو كانت منافية لروح القرآن الكريم.
نعم أحسنتم. لنا عودة أخرى إن شاء الله إلى هذا الموضوع, موضوع دور الرواية في حركة التفسير, في اللقاء القادم إن شاء الله. نشكر سماحة السيد مالك المساوي ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين, وحتى حلقة قادمة من برنامج معالم النور, لكم منا تحية طيبة, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
لو قلت لمن تتحجبي تتحجبي زهرة وزينب تتقسيم تتقسيم. لو قلت لمن تتحجبين تتحجبين زهرة وزينب تتقسيم تتقسيم. عن النظرة عن النظرة عن النظرة وعن العين عن النظرة وعن العين. لو تسألين انت تلقين الجواب, ليش أكد الله في لبس الحجاب. انت مثل الجوهر نحافظ عليك, من عيون الناس احنا محجبيك. لو قلت المن تتحشمي زهرة وزينب تتأسيم بزهرة وزينب تتأسيم. لو قلت لمن تتحجبين تتحجبين زهرة وزينب تتأسيم تتأسيم. لو قلت لمن تتحجبين تتحجبين زهرة وزينب تتقسيم تتقسيم. عن النظرة عن النظرة عن النظرة وعن العين عن النظرة وعن العين
عن العين.
ديني يأمرني ويأكد للنبي الله المن جعل جنات وسعير. من نصيب النار طبع السافرات, وبالجنان نشوف بس محجبات. بحجابك ما قرور العين بحجابك ما قرور العين. عن النظر عن النظر عن النظر. النظرة وعن العين عن النظرة وعن الجمال تتحج بي تتحج بي زهرة وزينب تتأسيم تتأسيم لو قلت لمن تتحج بي تتحج بي زهرة وزينب تتأسيم تتأسيم عن النظرة